ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الأول بعد أداء فريضة الحج لمن حج هذا العام، وهو العام 1426 للهجرة النبوية. وهذا الدرس هو استكمال للدروس السابقة من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وقبل بداية هذا الدرس في هذا الكتاب أذكر أن درسنا الذي هو في العقيدة الإسلامية المبنية على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رحمهم الله، والعقيدة في الحقيقة هي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، معنى الشهادتين وحقوق الشهادتين ولوازم الشهادتين. فنحن ندرس ما معنى لا إله إلا الله وما معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن أصول الدين أو الأصول الثلاثة التي يجب علينا أن نعرفها وأن نعمل بها هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه، ومعرفة العبد دينه وهو دين الإسلام. وهذه الثلاث سألوا عنه في قبره إذا مات، فيقال له من ربك وما دينك و من نبيك. وهذه الثلاث الأصول هي التي من رضي بها وجبت له الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. وفي حديث آخر: كان حقا على الله أن يرضيه. فالذي يريد أن يرضى الله عنه فلا بد من تحقيق هذه الأصول الثلاثة، وهو معرفة الله، أن تعرف حق الله وما يجب له سبحانه، وأن تعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب له، وأن تعرف دين الإسلام حتى تعبد الله على بصيرة. وفي هذه الأيام توافق حملة شرسة على أصل من أصول الدين وأصل من أصول العقيدة الإسلامية، وهي معرفة العبد نبيه. إذ حاول أعداء الإسلام في الدنمارك وغيرها نقض هذا الأصل وتشويه معرفتنا وتشويه المعرفة الحقيقية بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، واختاره من بين خلقه سبحانه وتعالى على الناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: واصطفاني من قريش، بعد أن ذكر أنه اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والله جل وعلا قد ذكر في آيات كثيرة ثناءه وتمجيده لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله جل وعلا قال قبلها: يريدون، أي الكافرين من اليهود والنصارى، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والآن أيضا بأقلامهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي سورة، هذه في سورة الصف، وفي سورة براءة قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الآية. وقال النبي صلى الله، وقال الله عز وجل أيضا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. فهؤلاء الذين تطاولوا على هذا النبي الكريم الذي اصطفاه الله على الخلق أجمعين وختم به النبيين وكانت رسالته كافة للناس أجمعين، ملعونون بطعنهم وتشويههم واستهزائهم برسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله أخيف في الله ولم يكن يخف في الله أحد، وأوذي في الله ولم يكن يؤذى في الله أحد. محمد صلى الله عليه وسلم قام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، قام ليخرجهم من الفساد الذي هم فيه والظلام الحالك الدامس الذي كان يغطيهم والظلم الذي كان عليهم إلى نور الإسلام وعدله، إلى نور الإسلام وعدله، إلى عدل الإسلام ورحمته. محمد صلى الله عليه وسلم قام يدعو الناس ينقذهم من النار ويدخلهم الجنة، ليدخلهم الجنة. محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى عبادة رب الأرباب وترك عبادة العباد لبعضهم، جاء ليخرج الناس من جور الأديان الفاسدة، من جور القوانين الجائرة، إلى عدل الإسلام وإلى سماحة الإسلام وإلى سعة الإسلام. فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والله جل وعلا أعد لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. محمد صلى الله عليه وسلم حفيت قدماه وجرحت، ووضع سل الجزور أي أمعاء الإبل بعد نحرها وسلخها على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فقد كان عليه الصلاة والسلام مرة يعبد ربه لا يؤذي أحدا، لم يعتدي على أحد، لم يقتل أحدا، وهو في مكة كان يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى إخلاص العبادة لرب الأرباب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أراد الناس أن يكونوا على قلب واحد، يعبدون ربا واحدا، يطلبون من إله واحد بدل تنازع الآلهة والمربوبات. فدعا إلى التوحيد ولم يؤذي أحدا، ولكن أعداء الملة، أعداء العدل، أعداء الإنسانية، أعداء الحق، أبوا إلا أن يؤذوه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الدنماركيين المجرمون يصورون محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى التوحيد وإلى العدل وإلى السماحة أنه صاحب القنابل والتفجير، وما علموا أنهم هم أصحاب هذا التطرف والتفكير الإرهابي. محمد صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة مستقبلا بيت المقدس يعبد ربه، لم يؤذي أحدا. فرآه أبو جهل وعقبة ابن أبي معيط وأبي بن خلف وجماعة من صناديد قريش
وعتاة المشركين المتطرفين،
فقال: أيجهر محمد تظهر دينه وبين أظهرنا؟ استنكروا كيف يظهر محمد صلى الله عليه وسلم دينه أمام أعينهم المشركة وقلوبهم الزائغة وفطرهم المنتكسة. فقال قائلهم وهو أبو جهل: من يذهب إلى جزور بني فلان فيأتي بسلاها ويضعها على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، هذا عقبة بن أبي معيط الشقي أخذاه الله ولعنه، كان صديقا لأبي بن خلف أخو أمية بن خلف، وكان من أعز الأصدقاء. ذهب أبي بن خلف في تلك، فعقبة بن أبي معيط سمع القرآن وأحب الإسلام فجاء وأسلم. عقبة بن أبي معيط أسلم. فلما جاء أبي بن خلف من الشام سمع بإسلام عقبة فجاء إليه مغاضبا، وكان عقبة وأبي من ألصق الناس أرواحا وصحبة وصداقة. فماذا فعل؟ جاء إلى صديقه وسأله: هل صبأت؟ سؤال مغاضب مستنكر. فعقبة بن أبي معيط لم يرد أن يظهر ما يغضب حبيبه وصديقه، فأنكر إسلامه بعد أن أسلم وعرف أن الإسلام هو الحق، ولكنه آثر خلة الدنيا على محبة الآخرة، آثر الدنيا الفانية على الباقية، على الآخرة الباقية، فقال لم أصبع ولم أسلم. فطلب منه أبي بن خلف أن يثبت هذه الدعوة، فذهب هذا الخبيث عقبة بن أبي معاذ وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. دارت الأيام وجاءت هذه الحادثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا بفناء الكعبة والمشركون ينظرون، فقام أشقى القوم عقبة الذي كان قد أسلم، وأتى بأمعاء الجزور ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم الرؤوف ما قام من سجوده، بقي ساجدا، فرآه عبد الله بن مسعود أو بعض الناس، وراوي الحديث هو عبد الله بن مسعود، فعبد الله بن مسعود أخبر فاطمة أو أحد الناس ذهب وأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت غضبا وأزاحت سل الجزور عن ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذت تسب المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام من سجوده ورفع يديه وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي بن خلف، عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بالوليد بن المغيرة. جميع الذين كانوا دعا عليهم كانوا نحو العشرة، 7 إلى 10. قال عبد الله بن مسعود وهو يشهد هذا الدعاء: والله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر. أبي بن خلف ما كان جالسا، أمية كان موجودا. والله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر. وعقب بن أبي معيط بالذات هذا الشقي الخبيث وقع في الأسر مع مجموعة من المشركين، أسر لم يقتل في المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر وهو قافل إلى المدينة، لأنه بعد ما انتهت الغزوة بقي 3 أيام في بدر كما سيأتي شرحه إن شاء الله ذات السيرة. بعد 3 أيام رأى أن يقتل عقبة، لا فائدة منه، إنسان شقي آذى الله ورسوله، كان أذاه شديدا، فقتل صبرا. الوحيد الذي قتل تحت السيف صبرا، يعني لم يقتل في المعركة إنما كان أسيرا، الوحيد الذي قتل هو عقبة بن أبي معيط لعنه الله. وهذه عقوبة لمن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما آذاه أبو جهل ومن معه فعذبهم الله بالقتل يوم بدر، وفي القبر أيضا يعذبون لأنهم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ولم يعنف صبيا. أنس رضي الله عنه خدمه 10 سنين، فما نهره يوما ما ولا قال لما فعلت كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جميل السجايا، من أحسن الناس خلقا وأطلقهم وجها وأحسنهم معشرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا حتى قبل بعثته لأنه الصادق الأمين، كما في حديث بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود كما سيأتي في السيرة إن شاء الله. كان الصادق الأمين معروف بحسن خلقه وتعامله وعدله وصدقه في الحديث وكرمه وسخائه، هذا كان قبل البعثة، كما قالت له خديجة رضي الله عنها لما جاءه الوحي وجاء خائفا إليها، قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف، إلى آخر ما قالت في وصفه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هؤلاء المجرمون ويتطاولوا على هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والله إنها لإحدى الكبر. لذلك وجب على جميع المسلمين الذين يشهدون بأن محمد رسول الله أن يذبوا عن عرضه صلى الله عليه وسلم كل ما يستطيع، وإنكار هذا المنكر ابتداء بالقلب فريضة على كل مسلم، ثم بما يستطيع من الدعاء على أعدائه الشانئين له المبغضين أن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله وأن يخزيهم وأن يلعنهم، ومن استطاع غير ذلك بالإنكار عليهم بأي وسيلة مشروعة فهذا حق من حقوقه صلى الله عليه وسلم. الكلام على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله وفضائله وحقوقه وواجباته أمور كثيرة جدا، ويأتي إن شاء الله في هذا الكتاب الذي نحن فيه بيان هذا الأصل وتوضيحه أكثر، وكذلك في درس السيرة نطلع عن كثر على سيرته صلى الله عليه وسلم، لكن قدمت بهذه المقدمة لأهميتها ولأن الواقع يعني يتطلب ذلك. فصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأله تعالى أن يشل يمين من رسم صورته صلى الله عليه وسلم واستهزأ به، وأن يهلكه وأن لا يبقي منهم أحدا عينه تطرف، كما قال خباب بن عدي خباب بن الأرك رضي الله عنهم عددا واقتلهم، فنسأل الله أن يحصيهم عددا وأن يقتلهم بددا وألا يترك منهم أحدا. وأخيرا أعقب على قضية الديمقراطية التي يزعمون إنهم كاذبون. ومن قبل كتبت مقالا سميته الليبرالية مذهب هدام يدعو إلى التدمير والتكفير إلى التسجير والتدمير والفساد. ذكرت فيه أن الليبرالية في أصلها صناعة يهودية تدعو إلى الحرية المطلقة، وشواهد ودلائل فساد الليبرالية أو العلمانية أو الحرية المطلقة التي يزعمون ظاهرة. وكان بعض الناس ممن نحسبهم على خير قد عقب على كلامي وقال إن الليبرالية تمنع التعدي على حقوق الآخرين، وأنا كنت قد أشرت إلى هذا في المقال. هم يزعمون هذا في جوهر الليبرالية وجوهر العلمانية وجوهر حرية الرأي أنه ليس لها ضوابط. هذا الأصل، أن الإنسان كالأبله المجنون لا يسأل عما يفعل، والله جل وعلا هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكنهم يظنون أن العبد مزية الإله، لذلك هم يجعلون الشعوب هي الحاكمة، كما في نظام الديمقراطية كل مبناها واحد، ديمقراطية ليبرالية علمانية حرية الرأي التي يدعون بها أو ينادون بها، كلها مصطلحات وأسماء لشيء واحد، كلها جوهرها واحد، تختلف المسميات، تختلف بعض الضوابط، لكن الأصل والجوهر واحد. فهؤلاء الذين يسمون أنفسهم الليبراليون أو الليبراليين هم في الحقيقة يدعون إلى حرية الرأي المطلقة، أي أن الرجل يتكلم بما شاء، فإذا سب أحدا أو تكلم برأي فاسد قيل له لما تقول كذا، قل حرية الرأي، أنتم تتعدون على حكم الشرع، إذا سجن صحفي تكلم بكلام خطر يخالف وقد يؤدي إلى الفساد قالوا أنتم تكتمون حرية الرأي. وهذه الدعوة العريضة وهي حرية الرأي هي جوهر العلمانية والليبرالية والديمقراطية، وليس عندنا في الإسلامية حرية مطلقة، بل ليس في على وجه الأرض حرية مطلقة، حتى عند جميع الأديان والأفكار في الواقع دعونا من الشعارات، لأن الحرية المطلقة تساوي الفساد المطلق، لأن الإنسان إذا كان حرا فالذي يشتهي امرأة يذهب ويغتصبها، يغتصبها حريتها، والذي يؤذي الناس ويضربهم ويتعدى حول حقوقهم ويأكل أموالهم يقول أنا حر، فيعتدي هو بحريته على الآخر. طيب الذي يمشي في الشارع عاريا، فهذا تعدى على الآخرين لأنهم سينظرون، تعدى على أعين الآخرين، وهكذا كل فساد في الحقيقة هو تعدي على حرية الآخرين. لكن تأتي فلسفة الديمقراطية وفلسفة حرية الرأي أن هذا جائز وهذا ليس بجائز، رجعنا إلى الأفهام المختلفة والعقول المتناثرة المتضادة لهؤلاء الليبراليين والديمقراطيين وغيرهم. لذلك لا توجد على وجه الأرض ديمقراطيات متساوية، ديمقراطيات متساوية لا يوجد. وقضية سب الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا ظاهرا، الصحافة الدنماركية تمنع أي وصف لليهود بوصف سيء، تمنع إنكار أن هتلر أحرق اليهود، هذا ممنوع، إذا تكلمت بهذا الكلام فأنت مجرم عندهم، مع أن حرية رأي، لكن لماذا يجرمون من يقول بهذا؟ فلماذا يمنعونه؟ لأن في الحقيقة ليس هناك حرية رأي، هناك ضوابط، إذا لم يعجبهم هذا، هذا خالف الرأي الذي ينادون بحريته. لما تكلم الرئيس الرافض الإيراني محمود أحمدي نجاد على هذه القضية وأنكرها أو شكك فيها، كل العالم تكلم، رئيس الأمريكان والأمم المتحدة والعالم والاتحاد الأوروبي كلهم تكلموا وأنكروا وقالوا إن إيران تعادي السامية، والكلام حقهم هذا الذي دائما يطلطنون به للدفاع عن اليهود. إذن حرام على رئيس إيران أو غيره أن يشكك في المحارق النازية، لكن حلال على أخباث الدنمارك وبرادرتهم أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئوا به ويرسموا رسومات حقيرة لا تمثل إلا عقلياتهم ونفوسهم المريضة. هذا هو الواقع للأسف الشديد، ديمقراطيات كاذبة إنما جعلت لتنفذ مخططات اليهود لكنها أسماء براقة. لذلك انظروا الآن أي دولة أخرى، أي دولة في العالم من التي عندها ديمقراطيات في نظامها، في الحقيقة لا يوجد عمل بهذه الديمقراطية أبدا، لا في الولايات المتحدة ولا في بريطانيا ولا في أي دولة أخرى، لا يمكن، هذا غير موجود. في أمريكا نفسها قبل قوانين الإرهاب كان أيضا عندهم خطوط حمراء ممنوع التعدي، حتى في بريطانيا يسمحون للطعن في الإسلام، يسمحون للإرهابيين أن يتكلموا مثل أبو حمزة المصري ومثل أبو قتادة في السابق يتكلمون، لكن يمنعون الكلام عن اليهود. في فرنسا يمنعون الكلام عن اليهود، لماذا؟ أين حرية الرأي؟ كل هذه أكاذيب. لذلك الضابط لحرية الرأي إنما هو في الإسلام، يشترط في حرية الرأي أن لا تخالف الشرع. فإذا تكلمت بكلام يخالف الدين في تعدي على حقوق الآخرين، في انتهاك لحرمة من المحرمات، انتهاك لحد من حدود الله، حينئذ لا يكون هناك حرية الرأي، يكون هناك عقاب يردعك، لأن اللسان كما قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا عصائد ألسنتهم؟ فاللسان هذا مسؤول عنه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كما قال الله جل وعلا. فلا يوجد عندنا في الإسلام شيء اسمه حرية الرأي، ما عندنا حرية الرأي، عندنا ضبط الرأي حتى يكون رأيا سديدا، حتى يكون رأيا حقيقا بأن يقبل. لذلك جاء تحذير السلف من الرأي والآرائيين، ومن غلا في الرأي من بعض من انتسب إلى بعض المذاهب الإسلامية. ذم السلف للرأي الفاسد ودعاته شيء كثير، لأن الرأي الفاسد فيه فساد للمجتمع، فيه فساد للمجتمع. الآن أسامة بن لادن عنده رأي في حربه مع الأمريكان أو مع غير المسلمين أو حتى مع المسلمين الذين يكفرهم، عنده رأي، هذا رأي فاسد. لو قلنا حرية الرأي، لماذا نحرم رأي بن لادن؟ إذن المسألة ليست مسألة رأي وحرية رأي، المسألة مسألة ضوابط شرعية. إذا خالف هذا الرأي الشريعة فيضرب به عرض الحائط، ويعاقب من يقوم بنواتج أو نتاج هذا الرأي. فلذلك شعارات الديمقراطية وحرية الرأي والليبرالية والعلمانية كلها فاسدة، ولا توجد في دولة إلا وتجد الفساد في الأحزاب تلك مستشر. ومن آخرها ما تشاهدون في مصر أزمة حزب الوفد، حزب فاسد قام به سعد زغلول الخبيث الذي نادى بتحرير المرأة وخلع عنها حجابها في مصر، هو ومجموعة من الفسدة الفاسدين، هو الذي أسس حزب الوفد، وهو حزب في الحقيقة ليبرالي علماني، أو بمعنى أصح لا نقول أنه كل من دخل فيه فهو كافر كما يردده بعض الناس، لا، نقول يقوم على المبادئ العلمانية. هذا واقع أكثر الأحزاب في العالم الإسلامي. لذلك لا تأتي هذه الأحزاب وهذه الفرق وهذه الجماعات للأمة إلا بالشكل والتفرق واختلاف الكلمة ودخول أعداء الإسلام صفوفها للإفساد. لذلك لابد أن نكون حذرين من هذه الشعارات، ويكون عندنا الشعار ما في الإسلام من العدل والقول الحق المبني على الكتاب والسنة. فأنا أنبهكم إلى خطورة القول بمثل هذه الألفاظ الفاسدة وما أدت إليه في واقعنا المعاصر في الدنمارك. ماذا أدت إليه حرية الرأي؟ وهذا أخاطب به من يؤيد الليبراليين أو يظن أنهم على شيء. هذه الليبرالية التي تدعونها وتمجدون العلمانية التي تطبقها الدنمارك والنرويج والسويد وأمثالها من الدول الاسكندنافية والأوروبية وغيرها، انظروا ماذا فعلت حرية الرأي بهم، للإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشهد بأنه رسول الله وأنه خير الخليقة مليار شخص على الكرة الأرضية، سدس الكرة الأرضية يشهدون بهذا. ثم يأتي بعض الحمقى باسم حرية الرأي الكاذب ليطعنوا فيه صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤدي إلى تنمية الكراهية والحقد بين الشعوب والأمم، والعنصرية البغيضة التي عليها بعض الأغبياء أو جماعة من الأغبياء في الدنمارك وفي كثير من العالم للأسف الشديد. تبارك الله فيكم، احذروا من الشعارات، ايش احذروا من هذه الشعارات، احذروا ممن يدلس على المسلمين باسم حرية الرأي، احذروا الليبراليين فإنهم سرطان في المجتمع، والله المستعان. عموما بارك الله فيكم، هذا من صميم العقيدة، أنه لا يوجد في الإسلام حرية مطلقة، بل نحن قلنا في صلاتنا دائما إياك نعبد وإياك نستعين، كلنا نقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، فكيف يكون العبد حرا مطلقا؟ كيف يكون حرا مطلقا؟ لا يوجد حرية مطلقة، الحرية المطلقة لا توجد بين البشر، لأن الحرية المطلقة يعني اتباع الهوى المطلق، واتباع الهوى هو اتباع للشيطان، وهذا هو الذي يريد الشيطان، الشيطان يريد الحرية المطلقة. ألم يأتي الشيطان لآدم عليه السلام وقاسمه وحلف لآدم أنه ينصحه، وفي الحقيقة أراد الخديعة، أراد أن يمكر بآدم عليه السلام، هذا الشيطان اللعين نعوذ بالله منه أتى لآدم وقال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، كل من هذه الشجرة أنت حر، كل وستكون من الخالدين، فأكل منها لأمر أراده الله وقضاه، فأخرجه الله جل وعلا من الجنة وأهبطه إلى الأرض، وتابع بعد أن تاب عليه عليه السلام. فهذا الشيطان هو داعي الحرية المطلقة، وهؤلاء الذين يرددون الحرية 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 المطلقة باسم العلمانية والليبرالية والديمقراطية ما هم إلا أتباع وأذناب للشيطان، ما هم إلا أتباع وأذناب للشيطان، لأن عبرة الرحمن إنما ينظرون أين ما يرضي الله فيعملون به، أين ما يسخط الله فيبتعدون عنه. نحن عبيد نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أمرنا به الله فنحن له منقادون متبعون، فما نهانا الله عنه نبتعد عنه، ومن يطع الله والرسول، والله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه العبودية، هذه هي الحرية الحقيقية، الحرية هي أن تتحرر من الهوى، أن تتحرر من عبودية الشهوات، أن تتحرر من عبودية الشيطان، هذه ثلاثة، هذه هي الحرية في الإسلام، وهي الحرية التي تضمن للعالم السلام، التي تضمن للعالم الاستقرار والأمن، التي تضمن للعالم أن يختفي منه الإرهابيون والمتطرفون والمفسدون المجرمون، البراءة من الهوى، التحرر من الهوى، التحرر من الشهوات المضلة، التحرر من عبودية الشيطان، تجمع هاتين الحريتين، فإذا تحررت أيها المسلم من عبودية الشيطان وكنت عبدا للرحمن حينئذ يكون لك الأمن والأمان، ولا تحتاج إلى أكاذيب وافتراءات وحرية رأي مزعومة، هذه هي الحقيقة، وما سوى ذلك هو تدليس وظلم وتعد من هؤلاء الليبراليين وأذنابهم، عليهم من الله ما يستحقون. نسأل الله جل وعلا أن يبصر شباب المسلمين بما ينفعهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم ومكرهم. هذا الذي أقوله في المقدمة صار هو الدرس، فبهذا القدر أكتفي، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأل في الدرس إن شاء الله في الدرس القادم أو في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء يوم الاثنين بعد الساعة 9 في مثل هذا الوقت، وأسأل الله جل وعلا أن يهديني وإياكم سبيل الهدى والرشاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.